أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في معنى الفقير والغني. لا شبهة في أن معنى الفقير عرفا وشرعا هو معنى واحد وهو المحتاج. محتاج في مهونة سنته، وهذا هو معنى الفقير عند العرف والعقلاء، وكذلك لدى الشارع. وأما السنة فلم ترد في شيء من الروايات، وإنما يستفاد ذلك من المونة، من استثناء المونة، فإن المتفاهم العرفي من المونة مهونة السنة لا مهونة ستة أشهر أو أربعة أشهر أو شهر، فإن كل ذلك بحاجة إلى قرينة، وإلا فالظاهر من المهونة ومهونة السنة. فإذا لم يكن الشخص محتاجا إلى مهونة سنته فهو غني وليس بفقير، ولا يجوز له أخذ الزكاة. فإذا لا فرق في الغني بين أن يكون عنده نقود فعلا بمقدار يكفي لمعونة سنته، أو عنده مزرعة يكفي لمعونة سنته ريعها، أو عنده محلات مثلا يكفي أرباحها من إجارتها تكفي لمعونة سنته، مؤونته ومؤونة عياله من المأكل والملبس والمشرب ومخارج الزيوف وسائر المخارج في طول السنة يكفي لذلك، فهو غني فلا يجوز له أخذ الزكاة. أو عنده غنم يكفي لمؤونة سنته من بيع حليبه أو غير ذلك من الأشياء الموجودة. وعلى الجملة المناط بالغني ما لأن يكون عنده ما يكفي لمؤونة سنته، إما عينا أو منفعة، فهو غني فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فإذا وكذلك إذا كان غنيا بالقوة بأن يكون طبيبا أو مهندسا أو نجارا أو خياطا أو حدادا أو ما شاكل ذلك، فإنه غني بالقوة، فإنه يكفي لمهونته محنته، هذه المهنة تكفي لمهونة سنته، مهونته ومهونة عياله، مهونة عياله، فلا يجوز له أخذ الزكاة بأن ترك المهنة ويأخذ الزكاة، فلا يجوز له ذلك. وأما من كان قادرا على العمل وليس لديه مهنة وحرفة كالعامل والخادم وما شاكل ذلك فإنه يوميا يشتغل ويحصل مؤونته ومؤونة عائلته فهل هو غني لا يجوز له أخذ الزكاة أو لا احتاط المات قدس سره والأحوى بعدم جواز أخذ الزكاة ولكن الظاهر أنه لا يجوز أخذ الزكاة منه فهو غني لأنه قادر على تحصيل مؤونته يوميا ولا يجوز له ترك العمل ويأخذ الزكاة لا يجوز له ذلك ويأخذ الزكاة لا يجوز له ذلك لأنه غني قادر على العمل قادر على تحصيل مؤونته ومؤونة عائلته يوميا فهو أيضا غني حتى بنظر العرف والعقلاء وهو كذلك شرعا فهذه الأمور فإذا لا نحتاج في تعميم الغني إلى صاحب المهنة أو صاحب القدرة على العمل لا يحتاج إلى الروايات إلى النصوص بل هو على القاعدة هذا مضافا إلى أن هنا روايات يمكن أن يستفاد منها ذلك منها صحيحة أبي بصير منها صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب 700 أي 700 درهم أي عنده 700 درهم وهو مالك لها إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب 700 تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا يكون إذا اعتمد على 700 أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة هذه الرواية وإن كانت صحيحة من ناحية السند إلا أن متنها مشوش فلا يمكن الأخذ بظاهرها فإنه ورد في هذه الروايات يأخذ الزكاة صاحب 700 إذا لم يجد غيرها قلت فإن صاحب 700 تجب عليه الزكاة ومعنى ذلك أن صاحب 700 إذا تجب عليه الزكاة معناه أنه بقي عنده 700 درهم سنة كاملة باعتبار أن وجوب الزكاة في الدراهم مشروط بمزي الحول عليها ومعنى ذلك أن عنده معونة تكفي لمعونة سنته ولعائلته زائدا على 700 درهم. فإذا لا معنى للسؤال هل يجب أن يأخذ الزكاة صاحب 700 أو لا يأخذ الزكاة. وأيضا ورد في هذه الرواية أن زكاتها صدقة على عياله، كيف يمكن الأخذ بذلك؟ أن زكاتها 700 صدقة على عياله، فلا يجوز أخذ الزكاة وصرفها على عياله، فإنه إذا كان بحاجة إذا لم تكفي معونته لسنته فيجوز أخذ الزكاة وصرفها على عياله. أما زكاة 700 فهي صدقة على عياله لا معنى له. وحمل بعض من المراد من زكاة زكاة مال التجارة وهي مستحبة. أولا حمل هذه الرواية على زكاة مال التجارة خلاف الظاهرة، إذ لم يفرز في هذه الرواية التجارة بسبعمائة، لم يفرز ذلك. هذا مضاف إلى أن زكاة التجارة أيضا ليست صدقة على عياله، فإذا من هذه الناحية مجملة فلا يمكن الأخذ بها. وأيضا ورد في ذيل هذه الرواية لا يجوز الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة. المحترف هو غني سواء أكان عنده ما تجب فيه الزكاة أم لم يكن. تقييد بهذا القيد مما لا معنى له، فمن هذه الناحية لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الروايات. وقد أطال السيد الأستاذ قدس الله نفسه الكلام في توجيه هذه الروايات، ولكن التوجيه بحاجة إلى دليل فلا يمكن الأخذ بظاهرها، والتأويل بحاجة إلى دليل. ومنها صحيحة موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال نعم، إلا أن تكون داره دار غلة، فخرج أنه من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله. فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن هذه الموثقة واضحة الدلالة على أنه إذا كان عنده بيت أو خادم ولكنه بحاجة إلى مؤونته فهو يجوز له أخذ الزكاة ولا يجب عليه بيع داره أو بيع خادمه إذا كان عبدا، لا يجوز له ذلك. إلا يجب عليه ذلك بل يجوز له أخذ الزكاة أما إذا كانت داره دار غلة إن دار كي يستفيد من إجارتها زائدة على دار سكناه يستفيد من إجارتها فإن إجارتها إذا كانت كافية لمؤونته ومؤونة عياله وسائر حوائجهم بدون إسراف فلا يجوز له أخذ الزكاة وإن لم تكفي فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار الكفاية يجوز له ذلك فإذن هذه موثقة واضحة الدلالة على أن من كان عنده دار يستفيد من إجارتها ومن ريعها وهو يكفي لمؤونته فلا يجوز له أخذ الزكاة وإن لم يكفي يجوز أخذ الزكاة بمقدار الكفاية ومنها صحيحة معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له 300 درهم أو 400 درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيجوز فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال الله بل ينظر إلى فضلها ويقاف يقوت بها نفسه ومن معه ذلك من عياله ويأخذ البقير من الزكاة ويتصرف بهذه ولا ينفقها فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنه احترافه إذا كان كافيا لمؤونة سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة وإذا لم يكفي يجوز أخذ الزكاة بمقدار الكفاية ولكن قد يقال كما قيل أن هذه الروايات معارضة بصحيحة أخرى بصحيح برواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له 800 درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أنه أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفزل قال نعم قال كم يفزل قال لا أدري قال إن كان يفزل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ زكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قال قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قال قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة وما أخذ من الزكاة صرف على عياله حتى يلحقهم بالناس. فهذه الصحيحة فهذه الرواية تدل على أنه إذا كان هناك فضل على ما يقود به، إذا كان فضله أقل من نصف ما يقود به يجوز له أخذ الزكاة. وأما رواية أبي بشير يدل على أنه إذا كان ريع داره أو احترافه بمقدار مؤونته وحاجته فلا يجوز، سواء كان له فضل أم لم يكن. وأما هذه الرواية تدل على أنه إذا كان له فضل على ما يقوت به، على ما يتقوت به، إذا كان فضل أقل من النصف يجوز له أخذ الزكاة. فإذا بين هذه الروايات وبين موثقة سماع معارضة. قد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن رواية أبي بشير هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند، فإن صدوق روى هذه الرواية بطريقه عن أبي بشير، وفي طريق صدوق إلى أبي بشير علي بن أبي حمزة وهو لم يوثق، فمن أجل ذلك الرواية ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها وثانيا مع الإغماض عن ذلك أجاب قدس سره أنه لا تنافي بين موثقة سماعة وبين هذه الرواية، فإن مورد هذه الرواية قوت الشخص. القوت ظاهر في المأكل والمشرب فقط، ظاهر في ذلك، ولا يشمل سائر حوائجه كالملبس وخرج الزيافة ومخارج الزواج بنته أو ابنه أو ما شاكل ذلك، لا يشمل مثل هذه المخارج، باعتبار أن هذه الرواية موردها قوته وقوت عياله، يعني المأكل والمشرب فقط. وعلى هذا فمن أجل ذلك إذا فضل على قوته بمقدار يكفي لسائر حوائجه لا يجوز له أخذ الزكاة. وأما إذا لم يكن الفاضل بمقدار سائر حوائجه يجوز له أخذ الزكاة، فإذا لا تنافي بينهما. الظاهر أن هذا التوجيه لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذه الرواية فإن سائر الحوائج لا حدود له، ولا يمكن انضباط سائر الحوائج وتحديده بحد معين، لا يمكن ذلك. وفي هذه الرواية قد حدد بحد معين إذا كان بنصف القوت لا يجوز، إذا كان الأقل يجوز لذا هذا التحديد مما لا يمكن المساعدة عليه، قد يكون سائر المخارج بمقدار تمام القوت، بل لعله الأكثر. فإذن هذا التحذير لا يمكن الأخذ به، بل لا بد من رد علمه إلى أهله، فلا يمكن الأخذ بهذا التوجيه. ومع الإغماض عن ذلك، فلا شبهة في أن القوت يشمل سائر الحوائج أيضا. إذا قال أن عنده قوت سنته، معناه أن قوته بمقدار شؤونه. ومن الواضح أن الملبس من شؤونه، وكذا مخارج الزيوف من شؤونه، وكذلك مخارج زواج بنته أو ابنه من شؤونه، يصدق عليه عنوان القوت. إما يصرف في شؤونه وهو قوت له ما يتقوت به وليس ظاهرا في المأكل والمشرب، مأكل والمشرب. فإذن لا تنافي بين هذه الروايات، فإذن التنافي بين هذه الروايات والروايات موثقة سماعها موجود، ولكن بما أن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها. فإذن العبرة إنما هي بالموثقة. هذا مضاف إلى أن الحكم يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى النص. بقي هنا أمور نتكلم فيها إن شاء الله.